بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سنتحدث في هذا الدرس 17 عن سيرة الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله تعالى عليهما، وسيكون الحديث حول 3 محاور أساسية. المحور الأول سنتعرف فيه على الهوية الشخصية للإمام الهادي، ونبذة من فضائله ومكارم أخلاقه وعلمه. وفي العنوان الثاني سنتعرف على الحالة العامة التي كانت في زمن الإمام الهادي عليه السلام. وفي العنوان الثالث سنتحدث عن كيفية بناء الإمام الهادي عليه السلام للمجتمع الصالح وبناء نظام الوكلاء. في الهوية الشخصية، ولد الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام في النصف من ذي الحجة سنة 212 للهجرة، في موضع يقال له صريا بالقرب من المدينة المنورة. وأبوه الإمام الجواد، وأمه سمان المغربية التي كانت تعرف وتلقب بالسيدة، وقد كانت دائمة الصوم ولا مثيل لها في الزهد والتقوى، وكانت تكنى بأم الفضل. وقد روي أن الإمام عليه السلام قال في حقها: أمي عارفة بحقي، وهي من أهل الجنة، لا يقربها شيطان مارد ولا ينالها كيد جبار عنيد، وهي مكلوة بعين الله التي لا تنام، محفوظة بعين الله، ولا تختلف عن أمهات الصديقين والصالحين. وكان الإمام عليه السلام يلقب بالنقي والهادي، وهذان أشهر ألقابه صلوات الله وسلامه عليه، وإلا له ألقاب أخرى مثل النجيب والمرتضى والمؤتمن والطيب وغيرها. وأما كنيته فقد كان يكنى بأبي الحسن الثالث، تمييزا له عن جده الإمام الرضا عليه السلام وعن جده الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه. وولد للإمام عليه السلام 5 من الأولاد، وأبرز أولاده الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه، وكذلك الأمر جعفر المعروف بجعفر الكذاب، والذي ادعى الإمامة لنفسه. أما عن فضائله ومناقبه، فقد كان الإمام الهادي عليه السلام أطيب الناس بهجة، وأصدقهم لهجة، وأملحهم من قريب، وأكملهم من بعيد. وكان إذا صمت علته هيبة الوقار، وإذا دخل على الناس ترجلوا له احتراما وتقديرا. فمن ذلك ما يرويه أبو هاشم الجعفري، يقول: إن بعض الناس كانوا في مجلس بانتظار قدوم الإمام الهادي، فقالوا: لما نترجل لهذا الغلام، وما هو بأشرفنا ولا بأكبرنا ولا بأسننا ولا بأعلمنا، والله لا ترجلنا له. يقول أبو هاشم: والله لتترجلون له صغرة إذا رأيتموه، فما هو إلا أن أقبل وبصروا به حتى ترجل الناس كلهم. فقال لهم أبو هاشم: أليس زعمتم أنكم لا تترجلون له؟ فقالوا له: والله ما ملكنا أنفسنا حتى ترجلنا. وقد كان إمامنا الهادي عليه السلام شديد العبادة لله عز وجل، متفرغا لها، مقبلا للعبادة لا يفتر ساعة. وكان يقول في تسبيحه الدائم لله عز وجل: سبحان من هو دائم لا يسهو، سبحان من هو قائم لا يلهو، سبحان من هو غني لا يفتقر، سبحان الله وبحمده. ومن كلماته ومواعظه للناس ما رواه أيضا أبو هاشم الجعفري، قال: أصابتني ضيقة شديدة، فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد فأذن لي، فلما جلست قال: يا أبا هاشم، أي نعم الله عز وجل عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ يعني الإمام عليه السلام ابتدأه بهذا الكلام. أبو هاشم جاي ليشكي للإمام عليه السلام حاله الضيق وحاجته، فابتدأه الإمام عليه السلام بهذه الكلمات: يا أبا هاشم، أي نعم الله عز وجل عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ فقال أبو هاشم: فوجمت فلم أدري ما أقول له. ثم قال الإمام عليه السلام: رزقك الإيمان فحرم بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. يا أبا هاشم، إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا، وقد أمرت لك ب100 دينار فخذها. هذه واحدة من مكارمه ومناقبه وكرم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. أما في الحديث عن علم إمامنا الهادي عليه السلام، فقد اعتبر المؤرخون وأصحاب السير الإمام عليه السلام علما بارزا من أعلام عصره في العلم والمعرفة، فإن 185 تلميذا وراويا أخذوا ورووا عنه، وحفلت كتب الرواية والحديث والفقه والمناظر والتفسير بما أثر عنه، وكان للإمام عليه السلام العديد من التلامذة والأصحاب الذين نهلوا من علومه وتعلموا في مدرسته كالشاه عبد العظيم الحسني وأيوب بن نوح بن دراج والحسن بن علي الوشاء وأحمد بن إسحاق بن عبد الله الأشعري وعلي بن مهزيار والفضل بن شاذان، وأيضا عثمان بن سعيد العمري الذي صار فيما بعد سفيرا للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد كان للإمام عليه السلام رسائل في مختلف العلوم والأمور، من تلك الرسائل رسالته في الرد على الجبر والتفويض وإثبات العدل والمنزلة بين المنزلتين وغير ذلك من الرسائل التي كانت للإمام عليه السلام. وفي الحديث عن إمامته سلام الله تعالى عليه، فمن المعلوم أنه تسلم الإمامة بعد استشهاد أبيه الإمام الجواد، يعني في سنة 220 للهجرة، وعليه فسيكون عمر الإمام عليه السلام حوالي 8 سنوات، ولكن لم يكن هناك أي مشكلة في ذلك، لأن القريب والبعيد العام والخاصة قد علموا أن الأئمة عليهم السلام وأن الإمامة لا ترتبط بالعمر ولا بالسن، وخصوصا أنه قد مضت تجربة وهي قضية إمامنا الجواد عليه السلام وما أبداه من علم ومعرفة وزهد ووعي على صغر سنه، وكيف استطاع الإمام الجواد عليه السلام أن يحبط كل مؤامرات المأمون مع حنكته ودهائه، ولكن الإمام عليه السلام مع صغر سنه استطاع أن يفشل مخططات ومؤامرات المأمون. ولذلك قضية الإمام الهادي عليه السلام وصغر السن والإمامة المبكرة لم تكن معضلة عند الشيعة وعند عامة الناس، وربما لو أردنا أن ندقق في قضية الإمامة المبكرة في إمامين الإمام الجواد والإمام الهادي سندرك أن هذه الإمامة المبكرة إنما كانت تمهد لإمامة إمامنا المنتظر المهدي صلوات الله وسلامه عليه، والذي استلم الإمامة وله من العمر 5 سنوات كما سيأتي معنا إن شاء الله. ومما يدلل على إمامة إمامنا الهادي عليه السلام بعد الإمام الجواد عدة روايات، منها ما ورد عن إسماعيل ابن مهران قال: لما خرج أبو جعفر الإمام الجواد يعني من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأولى، قلت له عند خروجه: جعلت فداك، إني أخاف عليك من هذا الوجه، فإلى من الأمر بعدك؟ يقول إسماعيل ابن مهران: فكر بوجهه إلي ضاحقا، يعني الإمام عليه السلام التفت إلي ثم قال: ليس حيث ظننت في هذه السنة. فلما استدعي به إلى المعتصم في المرة الثانية صرت إليه، فقلت: جعلت فداك، أنت خارج، فإلى من هذا الأمر من بعدك؟ فبكى عليه السلام حتى اخضلت لحيته، ثم التفت إلي فقال: عند هذا يخاف علي الأمر من بعدي إلى ابني علي. أما لو أردنا أن نتحدث عن ملامح عصر الإمام الهادي عليه السلام، فهناك عدة ملامح. الملمح الأول ما يرتبط بالحالة السياسية التي كانت سائدة في زمانه سلام الله تعالى عليه، لأنه كما هو معلوم الإمام تولى الإمامة بسنة 220 للهجرة، واستشهد في سنة 254 للهجرة في زمان حكم المعتز. وفي خلال هذه السنوات 34 عاصر الإمام 6 من حكام بني العباس، ومن بين هؤلاء كان عهد المتوكل العباسي الذي يعتبر هو العصر العباسي الثاني، وهو عصر نفوذ الأتراك، واعتبره البعض بدء عصر انحلال الدولة العباسية الذي انتهى بسقوطها على أيدي التتار بسنة 256 للهجرة. وكان لسياسة المتوكل وأسلافه الأثر البالغ في انفصال بعض أمصار الدولة واستقلالها عن السلطة المركزية بالتدريج، فنشأت دويلات صغيرة وكيانات متنافسة فيما بينها مثل السامية والبويهية والحمدانية والسلجوقية بعد ذلك. وكان المعتصم أول الخلفاء العباسيين الذين استعانوا بالأتراك وأسندوا إليهم مناصب الدولة وأقطعوهم الولايات الإسلامية. في المقابل انتهج المتوكل سياسة العنف تجاه العلويين وشيعتهم، حيث أمر بهدم قبر الإمام الحسين ومنع الناس من زيارته وتوعد بالسجن على من زاره، وهذا ما أثار حفيظة المسلمين بشكل عام وأهل بغداد بشكل خاص، وقد ردوا على الإهانات التي ألحقها بالعلويين فسبوه في المساجد والطرقات. وكان المنتصر يحسن للعلويين مخالفا بذلك سياسة أبيه المتوكل، وتجلت سياسته في إزالة الخوف عنهم. وبعد المتوكل جاء ولده المنتصر الذي اعتمد سياسة مخالفة لسياسة أبيه، فقد كان يحسن للعلويين فسمح لهم بزيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام وغير ذلك من الأمور التي ساهمت في إزالة الخوف عند العلويين وعند شيعة أهل البيت عليهم السلام. ولكن حكمه لم يدم طويلا، فقد تآمر عليه الأتراك وقتلوه عن طريق طبيبه طيفور بسنة 248. وبعد قتل المنتصر تولى الخلافة المستعين بالله بسنة 248 وأرجع عاصمته إلى بغداد، ثم قتل غيلة وتعين مكانه المعتز، وكان الأتراك هم أصحاب القرار في عملية التعيين والعزل. وحتى هذا المعتز لم ينجو من أعمال العنف والتعسف من الأتراك، فقتل شر قتله على أيديهم، وذلك في سنة 255 للهجرة. وهذا إن دل فإنما يدل على ضعف شخصية الحكام، والتي كانت أحد أهم عوامل التفكك والانهيار الذي أصاب الدولة الإسلامية. هذا في الشأن السياسي. أما لو جئنا إلى الشأن الثقافي فإننا سنجد أنه في ذلك العصر برزت ظاهرة الترجمة للكتب اليونانية والفارسية والهندية إلى العربية، وهذه الترجمة بدأت منذ أيام المأمون، وقد أسهمت في رفض الثقافة الإسلامية من جهة والانفتاح على الثقافات الأخرى من جهة أخرى. وفي تلك الفترة حظي الشعراء والأدباء بمكانة رفيعة عند الأمراء، ما أدى إلى ازدهار الأدب والشعر في ذلك الزمان. وقد كان لظهور الطبقية في المجتمع الإسلامي آثار سلبية أدت إلى سرعة الانهيار الاقتصادي فضلا عن المجاعة وارتفاع الأسعار. ولو أردنا أن نتحدث عن العلاقة التي كانت سائدة ما بين العباسيين وما بين الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، فقد بقي الإمام الهادي عليه السلام تحت رقابة الحكام العباسيين مدة طويلة تزيد على 20 عاما، وهذا إن دل فإنما يدل على أن سياسة العباسيين الحقيقية تجاه أئمة أهل البيت عليهم السلام قد انكشفت. ولذلك نلاحظ أنهم قد تعاطوا بسياسة الاضطهاد ضد الأئمة وضد أتباعهم، باستثناء المنتصر العباسي والذي لم تدم خلافته سوى 6 أشهر، وكما ذكرنا التي تمثلت باللين مع العلويين وشيعة أهل البيت عليهم السلام. بينما لو جئنا إلى باقي الحكام وباقي الخلفاء فإنهم قد اعتمدوا أسلوبا آخر، أسلوب الشدة والعنف والتضييق والتعذيب والسجن والتضييق الاقتصادي والمعيشي وحرمانهم من أبسط الحقوق حتى العمل في الوظائف، فقد كانوا يخرجون من الوظائف الحكومية، بل تعدى ذلك إلى تحديد أملاكهم وغلمانهم حتى بان الفقر والحرمان على كثير من العلويين في ذلك العصر. وإن تمادي المتوكل في إيذائهم ومنعهم من حقوقهم وتماديه في الجور عليهم إلى درجة أنه كان يقدم دعوى غير العلوي على دعوى العلوي إذا تحاكما عند القضاة، ما كان عند ذلك من العلويين إلا أن خرجوا بالثورات على الحكام العباسيين وعلى عملائهم، وهذه الثورات التي استمرت حتى زمن الغيبة وانتهت فيما بعد إلى تأسيس دويلات وإمارات يحكمها قادة علويون أو علماء يحملون ثقافة أهل البيت ويحاولون تجسيد قيمهم وسيرتهم في الحياة الإسلامية. وفي الإضاءة على أبرز عمل تنظيمي قام به إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، فيمكن الإشارة إلى قضية الوكلاء وتأسيس نظام الوكالة، فإن الإمامة في مفهومها تعني قيادة الأمة إلى الخير والصلاح في الدنيا والآخرة، وهذا ما يحتم على الإمام أن يمارس الجانب التنظيمي في المجتمع من أجل حمايته من حبائل السلطة التي كانت تتربص بالمؤمنين وبإمامهم الدوائر. فما كان من الإمام عليه السلام إلا أن يتبع أسلوبا في التواصل مع شيعته وأتباعه، ألا وهو أسلوب اعتماد الوكلاء. ولذلك نلاحظ أن الوكلاء كانوا يتولون تنظيم عملية الاتصال بين الإمام والشيعة، وخصوصا في موارد تسلم الخمس من الشيعة وإيصاله للإمام عليه السلام، والإجابة عن المسائل الفقهية والعقائدية، وقضية التعريف بالإمامة والإمام وتمهيد الأرضية له. وكان من وكلاء الإمام الهادي عليه السلام علي بن جعفر الوكيل، وكان من وكلاء الإمام الهادي عليه السلام علي بن جعفر. ولقد نظم الإمام عليه السلام العلاقة بين الوكلاء بحيث يبقى كل وكيل ضمن دائرة عمله بشكل منظم من دون التعرض لدائرة عمل آخر، يعني كأنما الإمام عليه السلام قسم الأمصار وفي كل مصر جعل عليها وكيلان. وقد كتب عليه السلام كتابا وجهه إلى أيوب ابن نوح الذي كان وكيلا من وكلائه، أمره فيه بعدم الإكثار بينه وبين أبي علي وهو وكيل آخر، وأن يلزم كل واحد منهما ما وكل به وأمر بالقيام فيه في أمر ناحيته. وأوصى أبا علي أيضا بمثل ما أوصى به أيوب، وطلب من الاثنين أن يتولى كل واحد منهما الشؤون المالية لما يليه من الشيعة، وأن لا يقبلا شيئا من أموال شيعة المناطق الأخرى. فقد نظم الإمام عليه السلام العلاقة بين كل وكيل وبين الشيعة الموجودين في ناحيته، معتبرا أن طاعة الوكيل هي طاعة للإمام عليه السلام. فقد كتب بكتاب إلى أبي علي بن راشد يقول فيه: فقد أوجبت في طاعته طاعتي، والخروج إلى عصيانه الخروج إلى عصياني، فالزموا الطريق يأجركم الله ويزدكم من فضله. واستمر الإمام عليه السلام على هذه الطريقة وهذا الأسلوب، معتمدا هذا النمط في مواجهة التضييقات التي لاقاها من الحكام العباسيين إلى أن ضاق بهم ذرعا فعزموا على قتله، فدس له السم في زمن المعتز. وكان الإمام عليه السلام قد أوصى قبل شهادته لابنه الإمام العسكري، ثم بعد ذلك استشهد في الثالث من شهر رجب سنة 254 للهجرة، ودفن في سامراء، وكان له من العمر عند شهادته 41 سنة. فسلام الله عليه يوم ولد، ويوم جاهد واستشهد، ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين.